سبب المباركة الخالدة مثلنا إلى ذلك من الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يا سيادة الرئيس، إنه لشرف عظيم لنا جميعا أن تظلنا ذكرى الهجرة النبوية في مقتبل عام هجري جديد، وإنه لشرف أعظم أن نكون ممن عاشوا فشهدوا التقاء قرنين من تاريخ هذه الأمة التي شاء الله أن تكون الهجرة النبوية موردا زمانيا ومكانيا لها. مضى أول هذين القرنين بكل من طوى عليه من وقائع وأحداث، وأقبل ثانيهما بكل ما قد نرجوه من خير وآمال. ثم إنه لشرف لنا أجل وأعظم أن نعيش الأيام المقدسة في رأس هذا القرن، وهي تلك التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. ولست أعني شرفا يتمثل في كلمات تصاغ وذكريات تستعاد، وإنما أقصد شرف المثور فكرا وسلوكا تحت سلطان هذه الذكرى، بل تحت سلطان من قد نسجها في تاريخنا آية عز وشعار عقيدة ومبدأ. أيها السادة الأجلاء، طالما تساءل باحثون فيما مكن الله قريشا من استمرار التطاول على رسوله وتصعيد أسباب الأذية له والتضييق عليه حتى ألجأ من ذلك إلى مفارقة أرضه والابتعاد عن وطنه، وهو الذي قال له: فإنك بأعيننا، وقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أفكان كثيرا في مصداق هذا الكلام أن يحميه الله في وطنه فلا يضطره السوء إلى الخروج منه؟ والحقيقة أن المسألة تنطوي على حكمتين باهرتين صاغتهما التربية الربانية. الحكمة الأولى تضييق المسافة بين عقول الناس واليقين بأن محمدا رسول من قبل الله أمين على أوامره وتعليماته إلى الناس جميعا. فلو أن الله أنفذ رسالة نبيه في نفق من الحماية والرعاية التامة لا يصيبه أذى ولا يمسه هوان ولا يناله من عشيرته وقومه إلا التقدير والولاء، إذن لتعكر صفاء الرؤية إلى الهوية الحقيقية لشخص محمد عليه الصلاة والسلام، ولأمكن أن تلتبس على الناس هويته هذه بشوائب السعي إلى الملك والمال، ولجاز أن يقال إنه إنما كانت يمثل بدعوته عوامل قصدة حضارية أو اقتصادية كانت تجيش في صدور قومه وعشيرته. فلما ترك الله قريشا لطبيعتها ويسر لها السبيل إلى اتخاذ موقفها الذي تشاء من نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بما قد تضمن من رعونة وكيد آلم ومن طرح عروض دنيوية مما قد يطمح إليه ذو الرغبة في السلطة آلم آخر، تدلت من خلال ذلك الهوية الحقيقية التي قدم محمد صلى الله عليه وسلم نفسه للناس كلهم على أساسها، صافية عن الشوائب وموجبات اللفظ، وهي الهوية التي أطلعهم عليها مكررا ومؤكدا عندما جاءوا
يعرضون عليه مرة بصدق الملك والحكم والمال على أن يتخلى عن دعوته التي فاجأهم بها عندما قال لهم هذه الكلمات: ما جئت بما جئتكم به أطلب مالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. ثم إن الأحداث التي توالت على أعقاب كلماته هذه أثبتت أنها إنما كانت تعبيرا عن حقيقة ما تكله سريرته وينطوي عليه واقعه، فلقد أطبقت الشدة عليه من كل جانب حتى استيأس من قومه، فراح يعرض دعوته على القبائل الأخرى التي كانت تفد إلى مكة أيام الموسم وينادي فيها قائلا: أيها الناس، هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني من أن أبلغ كلام ربي. ثم ازداد الأمر عليه شدة، فلم يكن بد له من أن يهاجر ومعه قلة ممن آمن به، وقد فارقوا الوطن والمال والديار، بل تقطع كثير منهم حتى عن الأهل والأولاد. وهكذا جاءت الهجرة ومعها سائر أسبابها ومقدماتها الملجئة فقلا وإبرازا للهوية النبوية في شخص محمد عليه الصلاة والسلام، وإثباتا بيقين علمي لا مرد له أن دعوته لم تكن تستهدف زعامة أو ملكا، ولم تكن ثورة يسار أو يمين، وإنما كانت في خلاصة ما تضمنته إبلاغا لحقيقة ربانية أوحيت إليه من السماء، لا مجموعة مواضعات وأفكار نبعت إليه من الأرض. فهذه هي الحكمة الأولى. أما الحكمة الثانية فتتلخص في أن الهجرة النبوية استهدفت تثبيت قانون كوني أمام بصائر الناس عن طريق التجربة والتطبيق. طالما عرف عليه القرآن ونبه إليه بأساليب شتى، وهو أن كل ما قد تثمره الحضارات من مظاهر القوة والمنعة والثراء والعمران لا يمكن أن يحصن إلا في وقاية من العقائد والمبادئ الصحيحة والضوابط الأخلاقية الراسخة. فمهما تعرت أمة عن معاييرها العقيدية الصحيحة وتجردت عن ضوابط الأخلاق السليمة، فلتعلم أن كل مظاهرها الحضارية قائمة في العراق معرضة للزوال والانحراف. ولكن مهما تعرت أمة عن مظاهر الثروة وأسباب الرفاهية والقوة، فإنها لا بد أن ترتدي من ذلك كله بردا سابغا إذا كانت مصطبغة بحقائقها الاعتقادية، ملتزمة بمقتضياتها السلوكية والأخلاقية. وبالإضافة إلى أن الله جلت عظمته قد جعل من نشأة الحضارات واندثارها على مر التاريخ شاهدا على هذه السنة الكونية التي لا تشل، فقد شاء أن يجعل من مثال الهجرة النبوية أبرز برهان على ذلك يتلألأ فوق أرفع ذروة من ذرى التاريخ. فقد وقع المسلمون بين اختيارين لا ثالث لهما: إما إيثار الوطن والمال واجتماع الشمل وتضمحل بالمقابل مقتضيات العقيدة وتقوى صحائف الدعوة وتضيع معالم السلوك، وإما استمساك بالحقائق الاعتقادية ومواصلة في طريق الدعوة واستمرار في السير على الصراط الذي رسمه لهم المولى عز وجل، ولكن سيزول في مقابل ذلك الوطن والمال ويتفرق الشمل ويتمزق الأهل. فبأي الكفتين يأخذون؟ وإلى أي الاختيارين يجنحون. لم يتردد ذلك الرعير الأول في إيثار الآخرة التي هم مقبلون إليها على الدنيا التي هم مدبرون عنها، فتجافوا عن مهاد الوطن والديار وانطلقوا إلى حيث يقيمون مع رسول الله أول دار الإسلام، وينشئون على أرضها أول دولة إسلامية. ولكن فما الذي أثمره تمسكهم بيقينهم الاعتقادي وتطلبهم عند تلك القوالب السلوكية التي ألزمهم بها الله عز وجل؟ لقد أعاد إليهم الوطن ومد لهم منه أوطانا كثيرة أخرى، وفتح لهم مغاليق البلاد وأوصلهم إلى آفاق الدنيا. وأعلنت السنة الربانية من خلال هذه التجربة على آذان الأجيال المتعاقبة أن الصباغ العقول بالمعتقدات الثابتة وانطلاع النقوم في مبادئها السلوكية هما الحمض الوحيد الذي تحصن فيه المكتسبات المادية والمنجزات الحضارية، بل إنهما خير مصدر لنيلها والحصول عليها. وكان هذا الإعلان أجلى نموذج تطبيقي لقرار الله عز وجل القائل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والقائل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. غير أن بعضا من الكتاب والمؤرخين لم يسموا بآذانهم إلى هذا القرار القرآني، فضلا عن أن يتبينوا سره ودستورة، فوقفوا أمام أحداث الفتح الإسلامي ومنجزاته الحضارية موقف المتأمل الحاضر، ثم راحوا ينعتون هذه المعلمة الباردة في التاريخ العربي بأنها لغز، وبقي اللغز في أذهانهم بدون حل. ولكن الحقيقة أن اللغز محلول، وأحداث الفتح الإسلامي الذي تلته نشأة سريعة لحضارة إسلامية باسقة لم تكن بدعا من طبيعة الدهر وشأنه، بل كانت خاضعة أتم ما يكون الخضوع لسننه وقوانينه. ويتلخص الحل في أن النشأة الأولى للحضارات لم بثقت يوما ما من مجهود عضلي، وإنما هي دائما وليدة المعرفة أولا والرغبة ثانية. وليس المهم أن تكون المعرفة في أول أمرها معمقة، ولكن المهم جدا أن تكون صحيحة وشاملة، ثم أن تكون الرغبة النفسية خاضعة لسلطان تلك المعرفة لا متأبية عليها. ولما كان جل الحضارات التي ظهرت قديما وحديثا على أيدي أمم مختلفة قائما على رغائب النفس أكثر من أن يخضع لسلطان المعرفة الصحيحة الكلية الشاملة، فقد نشأت ومعها بذور ضعفها ومحاقها. لذا فإنها لم تكد تشب عن الصوت حتى أدركها الزهور كالموت. أما الذين تحقق على أيديهم ما يسمونه بلغز الفتح الإسلامي فقد أورثهم القرآن عقلية ونفسية فريدتين، فلقد بصرهم هذا الكتاب الرباني المعجز بحقيقة كل من الإنسان والكون والحياة، وأبرز لهم وجه التآلف والتناسق القائم لما بينها، وتلك هي العناصر الأساسية للمجتمع والحضارة، بل تلك هي أصول المعرفة الإنسانية أجمع. صحيح أنها لم تكن بادية في الأبعاد والجذور، ولكنها كانت صحيحة وشاملة لبنيان هذا الوجود كله. ثم إن القرآن غرس فيه بأصوله التربوية عوامل انقياد النفس للعقل وخضوع الأهواء للعلم، فكان من ثمرات ذلك أن عرفوا أصول التعامل مع الدنيا التي تحيط بهم والحياة التي يتمتعون بها، وأتقنوا حركة الكر والفر لدى استخدامهما في تحقيق أهدافهم الثانية، أي إنهم تعلموا جيدا متى يستهينون بالحياة ومغرياتها ومتى يستمسكون بهما ويحرصون عليهما. فماذا عسى أن تكون النتيجة عندما يتلاقى هؤلاء الناس مع من أقاموا حضارتهم على محور من عبادة الحياة والمال، وبنوها على ركام من الجهل بهوية الإنسان وحقيقة الكون والحياة؟ وحسبنا لنتبين عمق هذا الأثر الانقلابي الذي أحدثته تلك التعريفات القرآنية في عقولهم ونفوسهم أن نتأمل نظرة أي واحد منهم إلى الحياة وعلاقته بها أيام كان يخب في ظلام الجاهلية، ثم نتأمل حاله معها بعد أن استيقظ إلى بصيرة القرآن وهديه، فتعرف من خلالها إلى هويته وحقيقة العمر الذي يتمتع به والدنيا التي تموج من حوله. ودينكم، فانظروا إلى حياة الصحابة واحدا إثر آخر، فلسوف يطالعكم هيكل كل منهم على إنسانين مختلفين في النفس والفكر تعاقبا عليهما بين جاهلية وإسلام. انظروا مثلا إلى عمر في فكره وأخلاقه وطبعه إذ كان يتقلب في ماضيه الجاهلي، ثم انظروا إلى ذلك كله منه بعد أن استضاء كيانه ببصيرة القرآن، وتأملوا حال مصعب بن عمير مثال الطرف والأناقة والاعتداد بالنفس والتعلق بالحياة وتقرفها في جاهليته، ثم انظروا إلى الإنسان الآخر الذي تجلى في كيانه بعد أن أورثه القرآن تلك المعرفة الشاملة، وتأملوه وقد سقط شهيدا في غزوة أحد، وليس عليه مما ينبت إلا ثوب خلق ممزق، إن ستروا به أدناه تكشف أعلاه، وإن ستروا به أعلاه تكشف أدناه. وإليكم صورة أخرى من هذا التناقض الحاد بين إنسانين تعاقبا في شخص الخمساء ما بين جاهلية وإسلام، فلقد ملأت الدنيا عيونا كما تعلمون على موت أخيها الصخر أيام كانت تخطب هذه الحياة يوما لا ثانية له، فهي الحظ الوحيد للإنسان من الوجود، وقام الكرب عليه بين جوانحها ثم لم يقعد حتى عزمت على أن تذلق نفسها أسفا عليه، فلما آمنت بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأصغت إلى البيان الإلهي عن قصة الوجود الإنساني كله، وطاغ القرآن من ذلك كيانا عقليا ونفسيا آخر في شخصها، انقلب الحال بها إلى نصيب ما كانت عليه، وأقبلت إلى أولاد أربعة لها هم كل ما تملكه من الدنيا، فزجت بهم في ضرام القادسية بعد أن جمعتهم فأوصتهم قائلة: يا بني إنكم أسلمتم لله طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لبني رجل واحد وامرأة واحدة، ما كنت أباكم ولا فضحت خالكم، انظروا إلى كتاب عدوكم مستغفرين وبالله على أعدائهم مستنفرين، وجاءها النبأ بمصرعهم واحدا إثر آخر، فكيف استقبلت النبأ؟ كيف استقبلت نبأ مصرع أولادها الأربعة تلك التي ملأت الدنيا نواحا على أخ لها اسمه صخر؟ لقد تقبلت القضاء الإلهي صابرة شاكرة، ولم تزد على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتله الجميع، وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. ألا ما أحرى الذين يهتفون اليوم بأمجاد القادسية وينكشون بذكرى بطولاتها أن يتساءلوا ولو لساعة واحدة عن السر الذي أقام تلك الأمجاد؟ إذا لأيقنت أن السر إنما يكمن في تلك الصياغة القرآنية التي صيغت بها عقول أولئك الرجال والنساء فانطلقوا يتعاملون مع الدنيا على أساس التبصر بحقيقتها لا بدافع التعشق النفسي لها. وفي هذه الجملة وحدها يكمن حل كل لؤم. والآن ألا يجدر بنا أن نتساءل وقد امتد 15 قرنا بيننا وبين أخطر دعامة للحضارة الإسلامية الإنسانية المثلى، ألا وهي دعامة الهجرة؟ أقول ألا يجدر بنا أن نتساءل أين نحن اليوم من روح هذه الفكرة ومقوماتها؟ بل أين نحن اليوم من دروسها وعظاتها؟ ألم تتمزق في حياتنا تلك المعرفة الشاملة لكليات الوجود حتى استحالت إلى مدق متنافرة تدل بدلا من أن تهدي وتفرق بدلا من أن تؤلف؟ ألسنا نعكف على نسج كل زينة من مظاهر الحياة الدنيا حلة براقة لحياتنا بدلا مما صنعه بناة حضارتنا من اتخاذ الحياة ذاتها درعا سابغا في المبادئ والقيم؟ السيد الرئيس قائد هذه الأمة كان بوسعي أن أصوغ لكم أبلغ ثناء يمكن أن يتخيره مادح، لا يكلفني ذلك إلا فكرا يرقص وقلما يكتب، ولكني أعلم والله أن الرجال الكبار يطمحون دوما إلى نوع آخر من الثناء أسمى من هذا وأجل، إنهم يطمحون إلى تذكرة ينبض بها قلب شفوق مخلص أمين أكثر من أن يطربهم مديح يردده لسان عليه. وما كان جل خلفاء هذه الأمة إلا من هؤلاء الرجال، وإني لأسأل الله مخلصا أن يجعلكم ممن نهجوا نهجهم فبلغوا شروا. وإنما ربانا إسلامنا الذي درسناه علما ثم اصطبغنا به يقينا على الدعاء لحكامنا بالهداية والرشد في سائر الأحوال والظروف. لذا اسمحوا لي أن أقول بحق وصدق، إذا شئنا أن نتصور الحقيقة القائلة لأن الأمة بشعبها وقادتها إنما هي شخص معنوي واحد، فإن على هذا الشخص أن يعكف على ساعة قدسية من النقد الذاتي يتبصر فيها نقائصه وأخطاءه على ضوء من اليقين التام بأن هذه الحياة ممر إلى مقر ودهليز إلى الحياة الخالدة التي لا ريب فيها. من لم يستيقن ذلك اليوم عن طواعنة واختيار أمعن له في الغد القريب عن كسر واضطرار. ثم إن على هذا الشخص المعنوي أن يعيد النظر في تنسيق المسؤوليات بين أعضائه وأجزاء كيانه، فلكم تصارحت هذه الأعضاء مسؤولياتها وواجباتها بعضها على بعض. إن على الذين يتحدثون كثيرا عن المجتمع الإسلامي وأهميته أن يعلموا أن ينبوع هذا المجتمع إنما يتمثل في صلاح أفراده وصدق التعامل في أسواقه وفي استقامة أسره ونظافة بيوته قبل أن يتمثل في رقابة قادته وحكامه. فمن عجز عن ثورة إصلاح في تلك المرافق فهو أعجز عن إجراء أي تعديل في هذه الرقابة. ولكن على قادة الأمة أيضا أن يعلموا بأن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، وأن تفاعلا إصلاحيا دقيقا تسري شرايينه بين قاعدة الشعب وقمة قيادته، ولا ريب أن مرد هذا التفاعل إلى القاعدة النبوية القائلة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن على كافة الدعاة إلى الله أن يعلموا بأن الدعوة إليه تطبيب أساسه الحب والرحمة، وليس تشفيا مبعثه الكيد والنقمة. فمن تجاوز ذلك المنطلق الذي أقامنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدافع الذي يرتكز معظمه على حبوب النفس وأهوائها، استغلقت عليه السبل والتوت عليه المقاصد. ولكن على قادة الأمة أيضا أن يعلموا أن خير سعي إلى إصلاح ذلك الخطأ إنما يتمثل في العمل على إبراز الوجه الصحيح له تنفيذا وسلوكا، فإذا الخطأ بعد حين مضمحل وذائب بإذن الله. وربما احتاج الأمر إلى لون من الصبر الجميل وطاقة من الحلم والتحلم، ولكن مهما يكن فذلك خير مآلا من مقارعة التشفي بمثله. ثم إن علينا جميعا أن نعلم بأن الإسلام ليس مجرد تبتل في المحاريب أو عبادات يمارسها الفرد، بل هو منهج متكامل لكيفية التعامل مع الكون والحياة. وإلا فكيف تحققت تلك المنجزات الحضارية التي تحدثنا عنها الآن؟ ثم هو منهج محوري ثابت لا تبدله الأطوار ولا تنسخه المعارف أو المدنيات، على أننا لا نملك أي اختيار في رفضه أو الإعراض عنه. وإن خيل إلينا أننا نملك ذلك في حياتنا الدنيا، أولم يقل لنا صاحب هذا المنهاج في خطابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأخيرا، فلأمر ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيادة الرئيس فيما صح عنه بأن سبعة فئات من الناس تكون في نجوة تامة من حرور يوم القيامة وعذابه الذالك، إذ تكون في ظل ظليل ينشره الله عليها من سائر فضله. أول هذه الفئات على الترتيب إمام عادل. فيا قائد هذه الأمة، ما أحوجك وأحوجنا معك إلى الاحتماء بذلك الظل الذي تفج مدى أهميته من خلال حر عجيب تغلي منه رؤوس الخلائق وظمأ شديد يأخذ بحلوق الناس وفزع يلصق القلوب بالحناجر. وإنه ليوم آت لا ريب فيه، كما تأتي اليقظة بعد النوم وكما يتكامل الصحو بعد الحلم. وإنما السبيل إلى ذلك الاحتماء هو المضي في تحقيق كلمة قدسية جامعة، العدل والعدل فقط. وإننا لنلتزم أن نكون خير عون لك في تثبيت هذا الميزان وترسيخ سلطانك، فلنتقاسم في ظل هذه الذكرى مسؤولية العدل، بل العدل والحب معا، ولنجعل من صدق السعي إلى إقامة شرع الله وهديه تحقيقا لمرضاته خير ما يقطع السبيل إلى من قد ترونهم يستغلون الدعوة إلى ذلك تحقيقا لمأرب أو انتجاعا لمظلم. جمع الله أمر هذه الأمة على خير وألف بين أفئدتها على ما يرضي، وكتبنا جميعا ممن سبقت لهم من الله الحسنى وحماهم من الفزع الأكبر يوم القيامة، وجعلنا بفضله وتوفيقه ممن شملهم قوله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.